إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 22 في بيان كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ في درس اليوم أنبه على أمور. الأمر الأول أننا عندما نشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب أو كتابا آخر من مصنفات أهل السنة والجماعة في العقيدة، فهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة مجمع عليها، وهي تعود إلى أركان الإيمان، وهي تعود إلى أركان الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل. فأركان الإيمان، أركان الإيمان يرجع إليها كل ما ذكره مصنف أهل السنة والجماعة في العقيدة. فعندما يقول الطحاوي مثلا ونؤمن بالميزان، ونؤمن بالميزان، هذا يرجع إلى أي ركن من أركان الإيمان؟ من تقول؟ الإيمان باليوم الآخر. طيب عندما نقول ونؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة، هذا يرجع إلى ماذا؟
الإيمان بالله والإيمان بالكتب.
الإيمان بالله والإيمان بالكتب. طيب عندما يقول مثلا ونشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المصطفى، الإيمان بالرسل، وهكذا أيتها الأخوات. فنحن عندما نقول كتاب التوحيد أو كتاب كذا، ليس معناه أننا نشرح فكرا لعالم من العلماء. الدين ما فيه أفكار، دين الإسلام ما فيه أفكار، كما قال القائل فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام وحدس العقل. الدين نقل، الدين وحي، أرسل الله عز وجل رسولا وقال له بلغ للناس ديني وأنهم يعبدونني بهذا الدين. فهذا مما يعني لا اختلاف فيه. فنحن عندما نشرح كتاب التوحيد، نشرح كتاب كذا، فإنما نحن في الحقيقة نشرح أركان الإيمان. فإن عقيدة المسلمين كلها ترجع إلى أركان الإيمان، ترجع إلى أركان الإيمان. يعني بعض الناس ربما مثلا يسمع بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني يخطر في باله ما يخطر، وهذا أيتها الأخوات يعني لا بد أن نبينه للناس، لا بد أن نبينه للناس. ونبين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني من أعظم الأئمة الذين وضعوا أيديهم في أيدي ولاة أمورهم، من أعظم الأئمة الذين وضعوا أيديهم في أيدي ولاة أمورهم، ونحن على طريقة الشيخ في هذا، فأيدينا في أيدي ولاة أمورنا، نسمع لهم ونطيع ولا نخرج عليهم، نسمع لهم ونطيع ولا نخرج عليهم ولا نثير عليهم، ونعلم علم اليقين معنى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن ننصح لأئمتنا، وما معنى النصيحة؟ النصيحة هي الخلوص، أي أننا عندنا إخلاص لولاة أمورنا، إخلاص لهم، فلا نظهر بشيء ونخفي شيء، نعوذ بالله. هذه طريقة أهل الأهواء الذين إذا دخلوا على ولاة أمورهم قالوا شيئا، فإذا خرجوا تكلموا بأمور أخرى. لا، نحن عندهم وبعيدا عنهم سواء، نحن عندهم أمامهم وبعيدا عنهم سواء، العلاقة بيننا وبينهم قائمة على النصح وعلى أن يوفقهم الله عز وجل، وأن يسددهم، وأن يعز بهم الإسلام والمسلمين. ولذا كان الدعاء لولي الأمر دليلا على هذا النصح. فإذا وجدنا الرجل يدعو لولي الأمر بأن يسدده الله، بأن يعينه، بأن يوفقه، فنعلم أن هذا صاحب سنة، فنعلم أن هذا صاحب سنة. فهذا مما أردت أن يعني أقدم به بين يدي هذا الدرس. الأبواب التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كلها أبواب داخلة في أركان الإيمان. يعني مثلا باب اليوم، باب ما جاء في اللو، يعني في قول الإنسان لو. ذكرت لكم لكنا قبل ذلك أن الأبواب من 50 إلى 64، يعني 15 بابا، هذه الأبواب كلها في ماذا؟ في ماذا؟ نعم، في تعظيم الله عز وجل، في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فإذا هذه أبواب كلها في تعظيم الله عز وجل. طيب، تعظيم الله عز وجل يدخل في أي ركن من أركان الإيمان؟ الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله الإيمان بذاته وبأسمائه وصفاته وبربوبيته وبألوهيته سبحانه وتعالى. فإذا هذه 15 بابا كلها في تعظيم الله عز وجل، في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فكذلك هذا الباب، باب ما جاء في اللو. طيب، وإيش علاقة ما جاء في اللو بتعظيم الله عز وجل؟ الجواب أن الذي يقول لو، ولو يعني حتى يتبين علاقة الباب بتعظيم الله عز وجل، لا بد أن نعرف أقسام اللو، أقسام لو. فلو تنقسم إلى قسمين، لو على شيء ماضي ولو على شيء مستقبل. فمثلا إنسان دخل في امتحان معين وكانت درجته في هذا الامتحان منخفضة، فيقول لو ذاكرت لكانت درجتي أعلى من هذا، وهو عندما يقول لو هذه يكون متحسرا وحزينا، فهذه اللو ممنوعة. لماذا هي ممنوعة؟ ممنوعة لأمرين. الأمر الأول أنها تزيد الإنسان حسرة وحزنا، تزيد المسلم المؤمن حسرة وحزنا، والواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل ما يسبب له الحسرة والحزن، لأن هذا يضعف القلب، وتقوية القلب مقصد عظيم من مقاصد الشرع، لأن القلب إذا كان قويا فإنه يكون قويا في عبادة الله عز وجل. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان إذا استطرد في قول لو في الماضي فربما يحصل له خلل في الإيمان بالقضاء والقدر. فالذي يقول لو ذاكرت لكانت درجتي، نقول له يمكن أن تذاكر وتحصل على نفس الدرجة، لأن طالما أن الأمر حصل هكذا فهذا بقدر الله عز وجل، وقدر الله عز وجل نافذ. فالذي يقول لو يصبح مشوشا في باب الإيمان بالقضاء والقدر، والذي يقول لو ذكرت لكانت درجتي أعلى هو في الحقيقة يعني غفل عن تعظيم الله عز وجل، لأن القدر من أعظم الأدلة على عظمة الله تبارك وتعالى. القدر من أعظم الأدلة على تعظيم الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ لأن القدر معناه أن الله تبارك وتعالى علم وكتب الأشياء قبل وقوعها، وشاءها وخلقها على ما علم وكتب. احفظوا هذا الكلام، هذه خلاصة. القدر معناه أن الله تبارك وتعالى علم وكتب الأشياء، هذه كلمات ليست يعني هكذا ارتجالية، لا، هذا كلام العلماء. أن الله تبارك وتعالى علم وكتب الأشياء قبل وقوعها، وشاءها وخلقها على ما علم وكتب. والذي يفعل هذا لا يكون إلا عظيما، لأن الشيء لا يحصل إلا بعلمه ومشيئته، بخلاف الإنسان. كم من إنسان مثلا يصمم بيتا، يقول أنا أريد بيتا بمواصفات كذا وكذا، ثم عند التنفيذ يحصل خلل، ما يأتي البيت على التصميم الذي أراده. لماذا؟ لنقص علمه ونقص مشيئته. فالإنسان ناقص من كل الوجوه، والله تبارك وتعالى كامل من كل الوجوه. فالقضاء والقدر دليل على عظمة الله تبارك وتعالى. فالآن الذي يقول لو ذاكرت لكانت درجتي أعلى، لو ذاكرت لكانت درجتي أعلى، صارت الأمور عنده كأنها أمور حتمية. لا، الأمور مقدرة، الأمور ليست حتمية. حتمية هذا يؤخذ مأخوذ من هؤلاء الفلاسفة ومن المنحرفين في عقولهم، يقولون الأمور حتمية. لا، الأمور بقضاء الله عز وجل وقدره. فالذي يقول لو ذاكرت لكانت درجتي أعلى، كأن الأمور عنده حتمية ليست بقضاء وقدر. فمن أجل هذا نهي عن اللو، لأنها تدل على خلل في الإيمان بالقضاء والقدر، وبالتالي تدل على خلل في تعظيم الله تبارك وتعالى. هذه مناسبة، يعني مناسبة الباب لما نحن ذكرنا أن هذه أبواب في تعظيم الله عز وجل. طبعا هذا بالنسبة للو التي في الماضي، لو التي في الماضي عرفنا ما فيها، وعرفنا أنها تؤدي إلى أمرين، إلى حزن وتحسر، وإلى خلل في الإيمان بالقضاء والقدر. وأما لو التي في المستقبل، لو التي في المستقبل، فلو التي في المستقبل تأتي على وجهين: على وجه الرجاء وطلب الإعانة، على وجه الرجاء وطلب الإعانة. يقول إنسان مثلا: لو رزقني الله مالا لا فعلت به كذا وكذا. فنلحظ في هذه اللو المستقبلية، نلحظ فيها ماذا؟ الرجاء وطلب الإعانة، فهذه جائزة، بل ربما تكون مستحب. وأما إذا كانت لو المستقبلية على وجه التجبر والاستعظام، على وجه التجبر والاستعظام، كأن يقول مثلا: لو حصل كذا لفعلت كذا وكذا، يعني كأنه لا يريد أن يحصل وأنه بقدرته أن يمنعه. يقول مثلا، يعني لو حصل أن فلانا حصل على الوظيفة الفلانية، لا أخبرت مثلا المدير الفلاني، أو يقول مثلا: لا لبعت سيارتي، أو لطلقت امرأتي. فهو يقول هذا على سبيل التكبر والاستعظام، فهذه محرمة، فهذه محرمة. فإذا عندنا لو في الماضي هذه محرمة لما لأمرين: لما فيها من التحسر والحزن، ولما فيها من الخلل، أو لما فيها من أنها قد تؤدي إلى الخلل في الإيمان بالقضاء والقدر. وأما لو المستقبلية فإن كانت على وجه الرجاء وطلب الإعانة فهي جائزة، وإن كانت على وجه التجبر والاستعظام فهي محرمة. قال: وقول الله تعالى يقولون، طبعا هذا في المنافقين: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا قاله المنافقون في غزوة أحد، لما رجع ابن أبي بثلث الجيش، ويعني بقية الجيش خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت الهزيمة. فتكلم المنافقون فقالوا: لو كان لنا من الأمر شيء، يقولون محمد استأثر بالأمر علينا وإحنا من نحيله. هذا كلام المنافقين، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، مع أنهم ما خرجوا.
فقولهم ما قتلنا يعني ما قتل مثلا الذين خرجوا من المؤمنين وإنما أضافوهم إلى أنفسهم لأنهم منهم من الأنصار، فإن من أهل المدينة منافقوا ومنهم الأنصار، فيقولون ما قتلنا يعني ما حصل هذا القتل. سبحان الله، نتأمل لو المنافقين نتأمل فيها، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، فجعلوا الأمور حتمية، جعلوها حتمية أنهم لو كان لهم الأمر شيء ما حصل القتل. سبحان الله، ماذا رد الله عليهم؟ قل لو كنتم في بيوتكم، سبحان الله كما مثلنا بالمثال، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سبحان الله، يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قدر القتل في موضع معين وفي زمن معين فلا بد أن يحصل، والأسباب لا تنفع حينئذ، كما قال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فالأسباب لا تمنع من قدر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء جعلوا الأمور حتمية، فلو هذه هي لو المنافقين المذمومة. قال وقولهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني المنافقون الذين قالوا للأنصار الذين خرجوا للقتال وقعدوا، يعني قالوا لإخوانهم وقعدوا هم، ماذا قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. نتأمل كيف جعلوا الأمور حتمية، لم يجعلوها قدرية. قال وفي الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، يعني احرص على الأسباب لكن لا تجعلها حتمية، لا تجعل النتائج حتمية. وهذا يعني يقع فيه الكثير من المسلمين، كثير من المسلمين سبحان الله يظن في الأسباب أن النتائج حتمية، وهذا غير صحيح، هذا خلل في الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان. وليس معنى قولنا أن النتائج يعني ليست حتمية أننا نفرط في الأسباب، لأن ترك الأسباب طعن في ليش؟ من تعرف العبارة المشهورة؟ كيف؟ لا، أنا نحن نريد العبارة المشهورة، إذا ما تعرفين ما تقولين، هذه عبارة مشهورة، الطعن في الأسباب، نعم، الاعتماد على الأسباب، نعم، ترك الأسباب، نعم، ترك الأسباب طعن في التشريع، فالذي يترك الأسباب هذا يطعن في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة مبنية على الأسباب، صلوا، صوموا، تصدقوا، كل هذه أسباب للنجاة، فترك الأسباب طعن في التشريع، والاعتماد على الأسباب طعن في التوحيد. الإنسان يعتمد على السبب ويجعل النتائج حتمية، هذا طعن في توحيده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله القدر، يعني احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك اتخذ الأسباب لكن لا تجعل نتائجها حتمية، بل استعن بالله في الإيش؟ في تحقيق النتائج، لأن النتائج على من؟ النتائج على من؟ النتائج على الله. طيب هات دليل، هات دليل من القرآن على أن النتائج على الله عز وجل. هناك دليل واضح جدا في سورة الأنفال، قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر على هذا الدليل. فلم تقتلوهم، مع أن المسلمين قتلوا الكفار في غزوة بدر وباشروا القتال وقتلوهم بسيوفهم، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى نفى عنهم القتل. فماذا نفى الله تبارك وتعالى عنهم؟ هل نفى عنهم الأسباب أم نفى عنهم النتائج؟ نفى النتائج، لأنهم قاتلوا. فإذا فلم تقتلوهم يعني أنتم أيها المؤمنون باشرتم وضربتم، لكن الذي جاء بالنتائج هو الله عز وجل. وكذلك وما رميت إذ رميت، النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما أخذ كفا من تراب ورمى بها وجوه الكفار، الله عز وجل ماذا يقول؟ وما رميت إذ رميت. سبحان الله، نفى عنه الرمي وأثبت له الرمي. وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، ما رميت هذا نفي الرمي، إذ رميت إثبات الرمي. فماذا أثبت الله له وماذا نفى الله عنه؟ أثبت الأسباب في قوله إذ رميت، ونفى عنه النتائج لما قال وما رميت، ثم قال سبحانه ولكن الله رمى، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي جاء بالنتائج وإن كنت أخذت بالأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. وإن أصابك شيء، يعني في خضم الأقدار والأسباب، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. الذي يقول هذا يجعل الأسباب حتمية، لو أني فعلت لكان، لا مش لازم، قد يكون وقد لا يكون. لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، وفي القراءة الأخرى قدر الله، فإما أن نقرأها بالفعل قدر، وإما أن نقرأها بالاسم قدر. إذا قرأناها بالفعل فنقول ماذا؟ قدر الله، فالله يكون فاعل. وإذا قرأناها قدر الله فالله عز وجل يكون موضعه من الإعراب لفظ الجلالة مضاف إليه، والتقدير هذا قدر الله. فإذا قدر الله وما شاء فعل، وما شاء فعل، لأن الله تبارك وتعالى مشيئته نافذة، إذا شاء شيئا فلا بد أن يكون. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، أيوة، فإن لو، أي لو؟ يعني لو هذه في الماضي، لو التي في الماضي، تفتح عمل الشيطان، أي أنها وسيلة، أي أنها وسيلة تفتح. وما هو عمل الشيطان المراد هنا؟ ما هو؟ بحسب ما تقدم من الشرح، التحسر والحزن واحد، والثاني نقول إيقاع الخلل في الإيمان بالقضاء والقدر. الرجل يؤمن بالقضاء والقدر، لكن إذا تكررت منه هذه اللو فهذا قد يحدث له خللا في إيمانه بالقضاء والقدر. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية أنه يستريع عن قول لو إذا أصابك شيء يعني في الماضي. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن فلا تقل ولكن قل. لا تقل ولكن قل، الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، يعني اتخاذ الأسباب مع الإيمان بالأقدار، مع الإيمان بالأقدار. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. العجز يعني الإنسان يقعد ويتكل على القضاء والقدر، نقول هذا عاجز، الذي يترك الأسباب هذا عاجز. قال الشارح في صفحة 548: قلب الموحد المؤمن لا يكون محققا مكملا للتوحيد حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله جل وعلا وبقدره، وأن ما فعله سبب من الأسباب. فإذا كان كذلك كان القلب معظما لله، هذا المناسب، كان القلب معظما لله جل وعلا في تصرفه في ملكوت. في نهاية الصفحة قال: فتبين أن ما مضى من المقدر للعبد معه حالا، إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب، مصائب يعني مصيبة حصلت، قال فحالها كما ذكرنا، يعني يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما تفسيرها؟ تفسيرها كما قال المفسرون: يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. فالذي يفعل هذا يهدي الله عز وجل قلبه، هذا بالنسبة إذا كان الماضي من المصائب، المصائب التي لا دخل الإنسان فيها. قال: وإما أن يكون من المعايب، نقول المعايب على وزن المصائب، يعني المصائب يعني من الله عز وجل بدون يعني كسب الإنسان وتدخل الإنسان، وأما المعايب التي هي المعاصي فهذا من فعل الإنسان. قال: فالواجب عليه أن ينيب وأن يستغفر. قال: والشيطان يدخل على القلب أو يدخل على القلب فيجعله يسيء الظن بربه وبقضائه وبقدره، وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضعف التوحيد. ولهذا عقد المصنف هذا الباب، لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم ويظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال، والله جل وعلا قد قدر الفعل وقدر نتيجته، فالكل موافق لحكمته سبحانه. قال: باب النهي عن سب الريح. أيضا هذا الباب داخل في تعظيم الله عز وجل، وهو شبيه بباب مر قبل ذلك، وهو باب إيش؟ باب في سب الدهر. الذي يسب الدهر الله تبارك وتعالى هو الذي يصرفه، فالذي يسب الدهر يرجع سبه إلى الله عز وجل فتكون أذية لله عز وجل، ينقص تعظيم العبد لله عز وجل. وكذلك الريح، الريح من الذي يأتي بها ويصرفها ويقلبها؟ رب العالمين. فالذي يسب الريح يرجع هذا السب إلى الذي يقلبها ويصرفها، فينقص تعظيم الله عز وجل في قلب العبد عندما يسب الدهر وعندما يسب الريح. هذه المناسبة. قال عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، إذا رأيتم ما تكرهون، جاءت ريح شديدة قلبت مثلا شيئا قد صنعه الإنسان أو بناه. فإذا رأيتم ما تكرهون فقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. سبحان الله، شوفوا كيف التوحيد. الله عز وجل قدر هبوب هذه الريح وشدتها من أجل ماذا؟ من أجل أن نلجأ إلى الله عز وجل، من أجل التوحيد. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. سبحان الله، ما أمرت به. اللهم إنا نسألك، هذا توحيد إيش؟ توحيد إيش هذا؟ ربوبية ولا ألوهية؟ طيب، ما أمرت به ربوبية، من الذي أمرها؟ رب العالمين. فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمر. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، من خيرها في نفسها ومن خير ما فيها. قد يكون فيها المطر، تحمل المطر، وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به. قد يكون الله عز وجل أمرها بأن تفعل كذا وكذا، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. أمر الله عز وجل لها بالشر، هذا خير ولا شر؟ أمر الله عز وجل لها بالشر خير ولا شر؟
خير.
لأن فعل الله عز وجل كل ما هو من قبل الله عز وجل خير، لكن الشر وين؟ الشر فيها هي. فالشر ليس في فعل الله وإنما في مفعوله. خلق الله عز وجل، فعل الله عز وجل كله خلق، والشر ليس إليك، يعني ليس في فعلك شر ولا في خلقك شر، وإنما الشر يكون في المخلوق في المفعول. الشر في الريح، ثم الشر الذي في الريح ليس شرا محضا. سبحان الله. فإذا لا بد من هذا الفهم. لو قيل لك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، معناه أن فعل الله، أن خلق الله لا يكون شرا أبدا، وإنما الشر يكون في ماذا؟ الشر يكون في المخلوق، في الريح، في الشيطان، في الماء الحار إذا سكب على الجلد. فالشر يكون في المخلوق. ثم انتبهنا من ثم هذه، ثم هذا الشر الذي في المخلوق ليس شرا محضا، ليس شرا خالصا، وإنما هو شر في موضع خير في موضع. الماء الحار إذا انسكب على الجلد فقشطه وأزاله، نقول هذا شر في موضع، لكن ما أحد يدري، قد يكون تحت الجلد مرض، الله تبارك وتعالى جعل هذا الماء الحار سببا للشفاء. فإذا هو شر في موضع خير في موضع. طيب، الريح التي مرت على بلد مثلا فدمرت فيها أشياء، ذهبت إلى بلد آخر فأمطرت، فإذا هي شر في موضع خير في موضع آخر. فإذا هذه قاعدة، يعني الشر لا ننساه. هذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال في مسائل النهي عن سب الريح: الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع كالذي قبله إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، مأمورة حتى نعظم الله عز وجل ولا نسب الريح، لأن الله عز وجل هو الذي أمرها. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. في صفحة 554 قال: فالخوف من الله إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغيرات في السماء أو في الأرض واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج ورؤي ذلك في وجهه، بخلاف البلادة التي تكون في بعض الناس عندما يخسف عندما تكسف الشمس أو خسوف القمر، الذي في الشارع يلعب ويضحك كأنما حصل شيء. والله تبارك وتعالى إنما يخوف عباده بذلك، ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفزع إلى الصلاة. فعندما يرى الإنسان الآيات الكونية الواجب عليه أن يخاف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لم ذاك؟ قال: ألم تسمعي لقول أولئك فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا قوم، هذا عاد قوم هود، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل قال سبحانه: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالواجب على الإنسان أن يخاف عندما يرى مثل هذه الوقائع الكونية، يخاف ربه ويعظمه ويعلم أنه ما تتحرك ذرة في الكون إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. هذا في المنافقين. فمن تعظيم الله عز وجل أن نظن به سبحانه ظن الحق، هذا من تعظيم الله عز وجل. يعني مثلا الذي يظن أن خلاص الإسلام ما بينتصر وأن الكفار لهم الغلبة ويقول خلاص خلينا ننتظر يعني الموت أو ننتظر الساعة، هل هذا ظن بالله ظن الحق؟ نقول: لا أبدا. فإن الله تبارك وتعالى ينصر دينه ولو بعد حين. نصر الله تبارك وتعالى نوحا بعد كام سنة؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. سبحان الله، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما نصره الله عز وجل على قوم. فالذي يظن أن الإسلام لا ينتصر وأن المسلمين خلاص لم يعد لهم قيمة ولا لدينهم قيمة، هذا ظن بالله غير الحق. طيب، الذي يظن مثلا أن الأمور تحصل في الكون هكذا اعتباطا بلا حكمة كما قاله من قاله من الزائغين، هذا ظن بالله ظن الحق؟ لا، هذا ظن الجاهلية. طيب، الذي يظن إن الأسباب حتمية وأن النتائج لابد أن تحصل فهذا لا يؤمن بالقضاء والقدر، فهذا ظن بالله ظن الجاهلية. وهكذا قال وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء. ففي ظن الجاهلية وفي ظن السوء، كل واحد ظن الجاهلية لأنه ناشئ عن جاهليته، وظن السوء لأنه لا يليق بالله عز وجل. قال ابن القيم في الآية الأولى اللي هي التي عنوان الباب: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، فسر هذا التفسير الأول. قال: وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، هذان اثنان. فالذي يظن أن الله لا ينصر رسوله والذي يظن أن الأمر ليس بحكمة، والذي يظن أن الأمور ليست بقدر، هذا كله من ظن الجاهلية ومن ظن السوء. ثلاثة أمور. قال: وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. يقول ابن القيم إن ظن الجاهلية هو نفسه ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في الآية التي تليها من سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن، ابن القيم فصل أكثر، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق. إيش معنى يديل؟ يديل يعني يجعل الدولة للباطل، يديل من الدولة، يجعل الدولة للباطل. وتلك الأيام نداولها، مرة يعني الحق يظهر ومرة الباطل يظهر، لكن أن يظهر الباطل دوما فتكون له الدولة من الإدالة، هذا من ظن الجاهلين. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن ما جرى بقضاءه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. هذا الموضع الثالث، فإذا ظن الجاهلية، والثاني ظن السوء، والثالث ذلك ظن الذين كفروا. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. سبحان الله، لابد أن نفتش في أنفسنا. إنسان عندما مثلا يأتيه مرض، عندما يأتيه مرض ويطول المرض يبدأ في إساءة الظن بربه، ويقول له شيطانه: لو كان بك رحيما ما تركك في هذا المرض هذه المدة، نسأل الله السلامة والعافية. فليست يعني قضية التوحيد أن يعني نقول إخلاص العمل لله بس، التوحيد في أمور دقيقة، ولا يتم تحقيق التوحيد إلا بمعرفة هذه الأمور الدقيقة في هذه الأبواب المباركة. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. يعني يسيء الظن إذا حصل له شيء أو إذا تسلط عليه إنسان. قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. يعني إلا من عرف الإيمان والتوحيد، عرف الإيمان والتوحيد حق المعرفة، مش معرفة ثقافية معرفة عارضة، لا، حق المعرفة. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله، نعم، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. صحيح، هناك أناس يصرحون ويقولون: إيش ليش كذا يا رب؟ صحيح، هذه اللهجات المصرية، يقولون: ليش كذا يا رب؟ يا رب أنا ما استاهلش هذا اللي أنت بتعمله فيه. على كل حال، يعني مثل هذه الألفاظ يعني ينبغي معرفتها حتى نحذرها ونحذر الناس من التكلم بها. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. يعني هذا الإداء قليل عند أناس وكثير عند آخرين. قال: وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك، يعني لا أظنك ناجيا. في مسائل: الأولى تفسير آية العمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلو من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم، فيعرف ربه ويعرف نفسه، هل قام بحق التعظيم أو لا. في صفحة 562 قال: وهذا الظن السيء يحصل كما ذكر ابن القيم من كثير من أهل الصلاح، بل من كثير من الناس، بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم. وسبب حدوث ذلك الظن السيء في القلوب عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا، وما أوجبه جل وعلا من الصبر والأنات ونحو ذلك من الواجبات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الباب 59. قال: باب ما جاء في منكر القدر. ما جاء في منكر القدر. عندنا طائفة يعني غلط في نفي القدر، وعندنا طائفة غلط في إثبات القدر. فإذا عندنا غلو في النفي وغلو في الإثبات. الذين غلوا في نفي القدر قالوا: الذي يحصل في الكون من أفعال الإنسان وغيرها هذه ليست بقدر الله عز وجل، وإنما الإنسان يفعل الفعل، فإذا فعله الإنسان علم الله عز وجل به. وهؤلاء الذين قالوا: الأمر أنف. الأمر أنف يعني الأمور أنف. أنف يعني إيش؟ يعني لم يسبق بها علم الله عز وجل. هؤلاء القدرية أول البدع التي ظهرت، وظهرت في عهد الصحابة لما جاء يعني حميد بن عبد الرحمن وشخص آخر الآن نسيته، جاء إلى عبد الله بن عمر. نعم، حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر. حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، هذا أول حديث في صحيح مسلم. جاء إلى عبد الله بن عمر وقال له: قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يقولون لا قدر، وإن الأمر أنف، يعني ينفون القدر. فقال عبد الله بن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. لماذا؟ لأنهم كفروا، لأنهم أنكروا ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: فإن الله لا يقبل من أحدهم، فإن الله لا يقبل من، نعم، قال: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقوا في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه طائفة القدرية الذين غلوا في نفي القدر. وطبعا طائفة القدرية منهم قدرية غلاة ومنهم غير الغلاة، وهذا لا يهمنا. الذي يهمنا الآن الذي عنده غلو في نفي القدر. قابلهم ماذا؟ قابلهم جماعة عندهم غلو في إثبات القدر. كيف ذلك؟ قالوا: العبد ليس له مشيئة وليس له قدرة، وإنما العبد محل لفعل الله، العبد محل لفعل الله. وهؤلاء هم الجبرية، هؤلاء هم الجبرية. إيش معنى العبد محل لفعل الله؟ يعني إذا قام الإنسان يصلي هو ما بيصلي لأنه ليس له قدرة ولا إرادة، وإنما هذا فعل الله عز وجل به. يعني الله عز وجل هو اللي بيخليه يركع ويقوم ويسجد، فهو محل لفعل الله. كما يكون في يدك مثلا دمية وأنت تحركيها، سبحان الله. فهؤلاء عندهم غلو في إثبات القدر، أثبتوا القدر لكن عندهم غلو. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا لا نغلو في نفي القدر ولا نغلو في الإثبات، وإنما ماذا نقول؟ نقول كل شيء بمشيئة الله عز وجل، لكن العبد له مشيئة يختار بها، لكن مشيئته ليست مطلقة. القدرية قالوا مشيئة العبد مطلقة، والجبرية قالوا ليس له مشيئة أصلا. فنقول له مشيئة ولكنها ليست مطلقة. لماذا؟ لقول الله تعالى والآيات كثيرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون أثبت لهم مشيئة، إلا أن يشاء الله هذه مشيئة الله، لكن لم يجعل مشيئة العبد مطلقة وإنما جعلها تبعا لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهؤلاء القدرية والجبرية في الحقيقة هؤلاء لم يؤمنوا بالقضاء والقدر، فلا يصح الإيمان بالقضاء والقدر إلا على طريقة أهل السنة والجماعة. طيب، متى يكون العبد مؤمنا إيمانا تاما بالقضاء والقدر؟ الجواب لا بد من تحقيق درجتين، في كل درجة مرتبتان، فيكون الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب، درجتان في كل درجة مرتبتان. الدرجة الأولى قبل حصول الشيء، والدرجة الثانية بعد حصوله. فقبل حصول الشيء عندنا مرتبتان: علم الله وكتابة الله. فالله عز وجل قبل وجود الشيء علمه وكتبه، العلم والكتاب. ثم الدرجة الثانية شاءه وخلقه. فصار الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب: العلم، الكتابة، هذان في درجة، المشيئة والخلق هذان في درجة. فلا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر إلا إذا حقق هذه المراتب الأربعة: أن الله عز وجل علم وكتب، ثم شاء وخلق على ما علم وكتب. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم، يعني لهؤلاء القدرية، مثل أحد ذهب ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي نشرح فيها من أول ما بدأنا في هذه الدورة، أركان الإيمان. هذا الحديث رواه مسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره. فالذي يحصل في الكون من الأعيان والصفات من الخير والشر إنما هو بقضاء الله وقدره. احفظنا الذي يحصل في هذا الكون من الأعيان والصفات. شو يعني الأعيان؟ الأعيان يعني مثلا أنت، طيب عملك هذا يسمى صفة، فذاتك وصفتك الله تبارك وتعالى علمها وكتبها وشاءها وخلقها. فكل ما في الكون من الأعيان والصفات، ويدخل في الصفات أفعال العباد وأعمال العباد، كل ما في الكون من الأعيان والصفات، أنا أكرر لأن هذا الباب هذه الأبواب الدقيقة تحتاج تكرارا، كل ما في الكون من الأعيان والصفات، إنسان مثلا من لحم ومن دم، طيب صفاته أسود أبيض، طيب أعماله يعمل الحسن يعمل القبيح، كل ما في الكون الله تبارك وتعالى علمه كتبه شاءه خلقه. وهذا هو قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء، تأملنا في الشيء، كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، فيدخل في الشيء الأعيان والصفات، السماوات وما فيها، الأرض، البشر، الطير، الحيوان، النبات، الإيمان، الكفر، الطاعة، المعصية، ذكرنا أعيان وذكرنا صفات، وهي التي يعبر عنها بعض الناس يقولون الجواهر والأعراض، لكن نحن لا نعبر إلا بالمصطلحات المعروفة. كل ما في الكون بقضاء وقدر. لو قيل لك ما معنى كل ما في الكون بقضاء وقدر، إيش معناه؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يلا أكملي. أن الله ها علمه
وكتبه
وشاءه نعم
وخلقه.
هذه المراتب الأربعة بنضم المرتبتين الأوليين ونخلوهم في درجة، وهي درجة ما قبل الشيء، علم وكتب. طيب وبعد الشيء؟ شاءه وخلقه. قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم كذا، يعني حتى تؤمن بالقدر. سبحان الله. فالإيمان بالقضاء والقدر هو سبب طعم الإيمان. صحيح، الإنسان عندما يؤمن بالقضاء والقدر وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله يجد طعم الإيمان، يركن إلى الله عز وجل وحده، يلجأ إلى الله عز وجل وحده. ولذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد. القدر نظام. إيش معنى نظام؟ النظام هو الخيط الذي ينظم فيه الخرز. النظام الخيط الذي يجمع الخرزات، عندك خرزات بتجمعها في خيط، الخرزات هذه هي مسائل التوحيد والإيمان. مسائل التوحيد والإيمان لا تنظم ولا تجتمع إلا بالخيط. الخيط هذا هو إيش؟ القضاء والقدر. فالقدر نظام التوحيد، نظام الإيمان. فالذي يفسد عنده الإيمان بالقضاء والقدر يفسد عنده جميع مسائل التوحيد والإيمان. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ، وهذا لا يحصل إلا من مؤمن بالقضاء والقدر. ما أصابني لم يكن ليخطئني، يعني لم يكن يذهب لغيري. الله عز وجل عطاك مثلا حسن الصورة، عطاك حسن الخلق، عطاك العلم، عطاك الإقبال على طاعة الله عز وجل، هذا كله أصابك، هذا لا بد أن يكون، لأن الله عز وجل علمه وكتبه وشاءه وخلقه. هذا ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما بروح لغيرك، هذا نصيبك حظك. وكل إنسان ألزمناه طائره، طائره يعني إيش؟ يعني حظه في عنقه، يعني ملازم له كملازمة ملازمة الشيء الذي يوضع في العنق للعنق، يعني لا يفارقه. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك يعني ما أصابك. كنت تتوقعين أن يحصل لك مثلا 1,000,000 درهم، ما حصل، يعني أخطأك، هذه لم تكن لتصيبك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: هل هذه الجملة تدل على أن القلم أول مخلوق؟ لا، وإنما أول هنا بمعنى عند، يعني إنه عندما خلق الله القلم قال له اكتب. فلا يدل هذا الحديث على أن القلم أول مخلوق. أول مخلوق العرش، كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، فأول مخلوق هو العرش. إن أول ما خلق الله، يعني عندما، أول هنا بمعنى عندما، عندما خلق الله القلم قال له اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذه الكتابة، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. من مات على غير الإيمان بالقضاء والقدر فليس مني. قال في رواية الأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، بما هو كائن يعني بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. كل هذا صحيح. قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. أيوة، الشيطان ألقى في نفسه يعني شيء من القدر، يعني ظن أن هذه الكتابة ويعني تقدم علم الله عز وجل ومشيئته يعني أن يعني يكون فيها ظلم للناس، هو ظن هكذا. قال: وقع أو في نفسي شيء من القدر. قال: فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. صحيح، فهذا يعتبر من الأمراض، أمراض القلوب. فكما يذهب الناس إلى الدكاترة في أمراض الأبدان، فيجب عليهم أن يذهبوا إلى دكاترة يعني أمراض القلوب. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. أول شيء خوفه، قال له: إذا ما أمنت بالقضاء والقدر فكل شيء تفعله غير مقبول. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأحيانا ما يعالج الإنسان إلا بالتخويف، كما أن هناك أمراض في البدن لا تعالج إلا بالإيش؟ إلا بالاستئصال، استئصال بالكي بكذا، لأنها تكون أمراض ما تعالج إلا بالقوة. فكذلك هناك أمراض القلوب لا تعالج إلا بالتخويف، فيخوف، يخوف بالله عز وجل، كما فعل أبي بن كعب. قال ابن الديلمي: فأتيت عبد الله بن مسعود صحابي الآخر، وحذيفة ثالث، وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء متواتر، هذا شيء متواتر، وأن الإنسان لا بد أن يؤمن بالقدر، وإلا ضاع عليه سعيه. ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. هل الحديث صحيح؟ رواه الحاكم في صحيحه وصححه الشيخ الألباني. قال: في مسألة الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به. إيش كيفية الإيمان به؟ كما في الحديث:
إن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
وتفسير هذه الجملة في المراتب الإيش؟ الأربع. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. طبعا هذا على مذهب الشيخ، فهو يعني يرى أن القلم أول مخلوق، كذلك الشيخ الألباني. هذا في خلاف بين أهل العلم، أول مخلوق هل هو القلم أم العرش، لكن الأدلة يعني أدلة صريحة في أن العرش يعني قبل القلم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. وين هذا؟ قال فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. نعم، خطبة الجمعة الماضية كانت عن الشبهات والأفكار الخاطئة، والشبهات يعني لا تزال إلا بالعالم الراسخ. العلماء الراسخون هم الذين يزيلون الشبهات، وأما أن يتبع الناس يعني هؤلاء الصغار كهؤلاء الشباب الذين فارقوا دولهم وجمعوا أنفسهم في دولة زعموا، قالوا الدولة الإسلامية، وجعلوا لها حروفا داعش وغيره كذا، هذا كله من الجهل والفوضى، كل هذا من الجهل والفوضى. وللأسف أن يعني بعض الناس يعني يتابعونهم ويسمعون لهم، وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان. فإن السلف الصالح كانوا ينهون عن مجانسة أهل الأهواء. قال أبو قلابة وغيره: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخاف أن يغمسوكم في بدعتهم. ويقول غيره: لأن تمتلئ داري قردة وخنازير خير من أن أجالس أو أجاور أحدا منهم. أن الشبه خطافة. فهذا الذي وقع في قلبه شيء ذهب إلى العلماء. طيب هؤلاء الصغار التائهين، هؤلاء الصغار التائهون لو جاءوا للعلماء وسألوه، سبحان الله، هل يكون هؤلاء أعرف بدين الله عز وجل من العلماء الراسخين؟ نسأل الله السلامة والعافية. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة أو بما يزيل شبهتهم. كيف أجابوه؟ ما أجابوه بالرأي كهؤلاء أصحاب الرأي، واذهبوا واقتلوا وا وا وا. الصحابة إنما أجابوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني إيش فقط؟ يعني أنهم لم يفتوا بآرائهم، وإنما بلغوا هذا الذي عنده شبهة، بلغوه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند هذا الموضع. ها هنا بعض الأسئلة. تقول أختي فاضلة: أصيبت بمرض، حاول الكثيرون إقناعها بالذهاب للمستشفى لأخذ أسباب العلاج لكنها ترفض، وتقول هي توكلت على الله وهي راضية بالمرض ولا تدعو لنفسها بالشفاء، فهل موقفها هذا صحيح؟ هذا موقف غير صحيح. أولا قولها توكلت على الله، هذه لم تعرف حقيقة التوكل، فإن مما يدخل في حقيقة التوكل الأخذ بالأسباب، والدليل ماذا؟ احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجزا. وقولها وهي راضية بالمرض، راضية بالمرض ترضى بقدر الله عز وجل، ترضى بالقدر مش ترضى بالمرض، بل يعني تتمنى أن يشفيها الله عز وجل من هذا المرض. سلم يقول أنا راضي بالمرض، لا، أنا راضي بقضاء الله عز وجل وقدره، وأرجو الله عز وجل أن يكشف ما بي. قال ولا تدعو لنفسها بالشفاء، فتركت الأسباب المادية والأسباب المعنوية. الأسباب المادية العلاج، وتركت الأسباب المعنوية الدعاء. فهذا كله من الخطأ. تقول: هل يجوز لوم إنسان مقصر في واجباته؟ وهل هو اعتراض على قدر الله؟ الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لاموا العصاة والمذنبين، فليس لوم العاصي والمذنب يعني ليس اعتراضا على قدر الله عز وجل. قال ابن القيم في نونيته: ولذاك نرضى بالقضاء، نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان، يعني المقضي الذي قضاه الله عز وجل إذا كان معصية فنحن نسخطه، نقول له اتق الله عز وجل، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تغتب، اترك النميمة. ليس هذا معناه عدم الرضا بالقضاء والقدر كما سمعتنا في البيت. فلذاك نرضى بالقضاء، قضاء يعني الذي إنسان أمامنا يشرب الخمر، الله عز وجل قدر عليه ذلك، نرضى بالقضاء لكن نسخط المقضي، ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. تقول: وهل يصح أن يرجع المقصر ما حصل من أمور إلى القضاء والقدر؟ هذا سؤال جيد. نقول: هذا بعد التوبة، بعد أن يتوب يرد هذا الذي حصل القضاء والقدر. يعني مثلا شرب الخمر والعياذ بالله وتاب، ثم بعد ذلك يقول: قدر الله وما شاء فعل، لقد شربت هذه الخمر بقضاء الله وقدره، وأنا الآن تبت إلى الله عز وجل. لكن قبل التوبة لا يجوز أن يرد القضاء والقدر. لماذا؟ لأن رده للقضاء والقدر معناه أنه يحتج بالقضاء والقدر على فعله فيبقى بلا توبة. يقال له اترك الخمر، يقول: هذا بقضاء الله وقدره. هو ما أراد أن يقرر أن هذا بقضاء الله وقدره، وإنما أراد أن يحتج على لمعصيته بالقضاء والقدر. فالقضاء والقدر نؤمن به ولا نحتج به على المعاصي، القضاء والقدر نؤمن به ولا نحتج به على المعاصي. تقول: هل يجوز توعد الأبناء بقول: لو فعلت كذا سأعاقبك؟ هذا في المستقبل لا بأس، وليس في هذا تكبر ولا استعظام، بل هذا في مصلحة. إنسان يقول: لا أعلم هل أنا مؤمن، مع أنه إنسان يقول لا أعلم هل هو مؤمن، ما حكمه، مع أنه يؤدي الفرائض والمستحبات. طبعا هو قوله أنا لا أعلم يعني أنا مؤمن، إن كان هذا يعني من باب الاستثناء أنه لا يعلم حظه في الإيمان ولا يعلم يعني درجته في الإيمان، فيقول هذا أنا لا أعلمه، وإلا فهو يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالمؤمن عندما يقول أنا مؤمن يعني إن شاء الله، إنما الاستثناء هذا إن شاء الله يرجع إلى ماذا؟ إلى عدم علمه يعني بحظه من الإيمان، فهذا يجوز. أما إن كان هذا على سبيل الشك فلا يجوز، وليس الاستثناء شكا. ومن أجل هذا يعني عند الأحناف يعني جعلوا هذا من باب الشك، فلا يجوزون الاستثناء في الإيمان، لكنه ليس شكا، وإنما هو يعني كما ذكرنا أن الإنسان لا يعرف حظه من الإيمان، هل كمله أم أنه مقصر أم غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.